هذا هو الشريط الرابع والخمسون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. قلنا بلسان المؤلف رحمه الله قلنا الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، هذا الأصل عندهم، الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، لأن معروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية، أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصل. فإذا كان الأصل أن المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد الأصل أن إقامته تقطع السفر، فنقول سمع هذه الأيام الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ولم ينقطع السفر في حقه، وقصر أقامها وقصر، فيبقى ما زاد عليها على القاعدة وهي أن الأصل أن المسافر إذا وصل إلى بلد الأصل فيه أنه ينقطع سفره، أنه ينقطع سفره، هذا هو الأصل. فإذا كان هذا هو الأصل نقول خولف فيما كان أربعة أيام بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبقى ما عداه على الأصل وهو المنع من الترخص، من الترخص بوجوب الإتمام وامتناع المسح على الكفين أكثر من يوم وليلة، ومن الإفطار في رمضان. المهم جميع أحكام السفر إيش تنقطع إلا حكما واحدا فإنه يبقى، وهو صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تلزم هذا الرجل، ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا أن يكون خطيبا فيها ولا أن يتم به العدد على القول باشتراط العدد. فصار هنا مسافرا من وجه، مقيما من وجه، ففي الجمعة ليس من المقيم لأنها لا تنعقد به الجمعة، ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا أن يكون خطيبا فيها، ولا تسقط عنه بل تجب عليه. عرفتم؟ فيما عدا ذلك حكمه حكم المقيم، حكم المقيم، لكن في الجمعة لا. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال، فقد زادت الأقوال فيها على 20 قولا لأهل العلم رحمهم الله. وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل ينقطع به النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم. فأقوال المذاهب المتبوعة، أقوال المذاهب المتبوعة هي: أولا مذهب الحنابلة رحمهم الله المشهور عندهم أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة لأن الجمعة يشترط فيها الاستيطان وهذا غير مستوطن. وبناء على هذا القول ينقسم الناس إلى مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوطن. مقيم غير مستوطن، المسافر أحكام السفر في حقه ثابتة، والمستوطن أحكام الاستيطان في حقه ثابتة ولا يثبت من هذا شيء، والمقيم غير المستوطن تثبت في حقه أحكام السفر من وجه وتنتفي من وجه آخر. طيب، لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام إنه ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. تقسيم الناس إلى ثلاث أقسام: مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوطن، هذا لا دليل عليه. القول الثاني من أقوال المذاهب المتبوعة يقول إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، يوم الدخول ما يحسب ويوم الخروج ما يحسب، وعلى هذا تكون أيام ستة: يوم الدخول ويوم الخروج وأربعة بينهما، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي. القول الثالث: إذا نوى إقامة أكثر من 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. في أيضا مذاهب أخرى لا حاجة لنا، لأنها مذاهب فردية، مثل ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما بأنه إذا نوى إقامة 19 يوما قصر، وما زاد فإنه لا يقصر. طيب، ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الصحيح، وهو أن المسافر مسافر سواء نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو نوى إقامة 4 أو دونه، وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد. لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يحدد الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المدة التي ينقطع بها حكم السفر. ففي القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض، وهذا عام يشمل كل ضارب. ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلا، هل التاجر يكفيه أن يقيم 4 أيام فأقل في البلد؟ ربما يكفيه وربما لا يكفيه. قد يكفيه يوم واحد يصفي ويمشي، وقد تكون السلعة ثقيلة المشي يتأخر 4 أيام 5 أيام 10 أيام، وقد يكون هو يطلب سلعة لا تحصل في 4 أيام يجمعها من هنا وهناك. فعلى كل حال الآية عامة: إذا ضربتم في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا مختلفة يقصر فيها، فأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام حجة الوداع 10 أيام يقصر الصلاة. لأن أنس سئل رضي الله عنه: كم أقمتم في مكة؟ يعني في حجة الوداع. قال: أقمنا بها 10، لأنه أضاف أيام الحج إلى الأيام المتقدمة، يعني إلى أيام الأربعة. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في يوم الأحد الرابع من الحجة، وخرج في اليوم الرابع عشر من الحجة، فتكون الإقامة 10 أيام. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في دليل من يرى أنه إذا أقام أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام، وهو الاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى؟ فالجواب على هذا أن نقول: إن هذا دليل عليهم وليس دليلا لهم، هو في الحقيقة دليل عليهم لمن تأمله وليس دليلا لهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع كما قلنا اتفاقا، ولا أحد يشك في هذا. وهل عندنا دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث أتم؟ ما في دليل، بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع، يعني ليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأقل، يقدمون قبل الرابع، يقدمون في أول الحجة، في ذي القعدة، في شوال، لأن أشهر الحج تبتدئ من شوال. ولم يقل للأمة: من قدم مكة قبل اليوم الرابع فليتم. ومن المعلوم لو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة لازمه أن يتم، لو كانت هذه شريعة الله لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين. فلما لم يبين ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فإنه يلزمه الإتمام، علم أنه لا يلزم، سيكون هذا الحديث دليلا على أنه لا يلزم الإتمام من نوى إقامة أكثر من 4 أيام. ثم نقول سبحان الله، 4 أيام كم من ساعة؟ 96، كذا 96 ساعة. نقول من نوى إقامة 96 ساعة فله أن يقصر، ومن نوى إقامة 96 ساعة وعشر دقائق فليس له أن يقصر، لأن الأول مسافر والثاني غير مسافر مقيم. طيب أين هذا التحديد؟ أين هذا التحديد في الكتاب والسنة حتى نقول بأنه واجب؟ والصلاة كما نعلم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكيف نقول للأمة هذا الرجل الذي نوى إقامة 96 ساعة وعشر دقائق لو قصر قلنا صلاتك باطلة؟ مسألة عظيمة مهينة، ومثل هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان. وترك البيان بيان، ترك البيان بيان في الحقيقة، ترك البيان في موضع يحتاج إلى البيان يعتبر بيانا، إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوي واحدا من أمرين: الإقامة المطلقة أو الاستيطان. الإقامة المطلقة أو الاستيطان، والفرق بينهما أن الاستيطان ينوي أن يتخذ هذا البلد وطنا، وطن أنت طلق جميع البلدان سواه بالثلاث واتخذ هذا البلد وطن. الإقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن البلد الحركة فيه كبيرة أو طلب العلم فيه قوي، فينوي الإقامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد جاز له إما بكثرة العلم أو بقوة التجارة أو إنسان موظف للحكومة وضعته هنا كالسفر مثلا. الأصل عدم السفر في هذا ولا كل السفر؟ عدم السفر، لأنه نوى الإقامة، فنقول هذا ينقطع حكم السفر في حقه. أما من قيد الإقامة بعمل أو بزمن، بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي، فهذا مسافر ولا تسقط ولا تتخلف أحكام السفر عنه. ثم إننا إذا تأملنا القول بأنه تنقطع أحكام السفر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام وجدنا هذا القول متناقضا. وجه التناقض كما قبل قليل أنه في الجمعة في حكم المسافرين، وفي غير الجمعة في حكم المقيمين. من عند أين هذا التفصيل؟ فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل وتوقيف. ولهذا ما أحسن قول صاحب المغني رحمه الله لما ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح، قال إن التحديد توقيف، تحديد توقيف حد من حدود الله يحتاج إلى دليل، فأي إنسان يحدد شيئا أطلقه الشارع فعليه الدليل، أي إنسان يخصص شيئا عممه الشارع فعليه الدليل. لماذا يا أخوان؟ لأن التقييد زيادة شرط، والتخصيص أيضا إخراج شيء من نصوص الشارع، ولا يحل لأحد أن يضيف إلى ما أطلقه الشارع شرطا. ولهذا قلنا في النسع الخفين الصحيح أنه لا يشترط فيه الشرط الفقهاء من كونه ساترا لمحل الفرض بحيث لا يتبين فيه ولا موضع الخرض، وقلنا إن ما سمي خفا فهو خف سواء كان مخرقا أو كان رقيقا أو ثقيلا أو سليما، لأن الشرع إذا أطلق شيء فلا يحل لنا أن نقيده، كما أنه إذا عمم شيئا لا يحل لنا أن نخرج بعض أفراده بتخصيص إلا بدليل. ولنا في هذه المسألة رسالة كتبناها أظن في عام 1405 تقريبا، نعم ربما إن شاء الله نقرأها في الدرس القادم، لأنها مفيدة جدا وتبين من اختار هذا القول من العلماء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب، شيخ عبد الرحمن النسادي، الشيخ محمد رشيد رضا، وبعض الاخوان المتخرجين من الجامعه الاسلاميه كتبوا في هذا مؤلفا. وعلى كل حال نحن لا نعرف الحق بكثره الرجال، انما نعرف الحق بموافقه الكتاب والسنه. نعم.
والجواب عن هذا هم يقولون يعني كل من
نوى 13 يوم ولا 4 ايام نوى وبعد جاء ساعه يتم، ومن لم ينوى ولو كان سكن في محل واحد سنه كامله يعني بكره وبعد وبكره وبعد ومضى عليه. هذه شرح تتاتينا في كلام مؤلف ابو البراء غسان بن يوسف البرقاوي، الظاهر لانه من خريج جامعه الاسلاميه. نعم. فيه هل القصر واجب ام سنه؟ بيان مسافه القصر، متى يبدا القصر، المده التي يقصر فيها المسافر. هنا اربع مسائل، تحبون نقرا هذه ولا نقرا الرساله كتبنا؟ مطبوعه الرساله هذه اللي بنقرا الان مطبوعه. الرسالة الأخرى اللي أنا كاتب لا ما أطبع السرد ولا يحتاج تحقيق من أطبع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه إحدى المسائل الأربع التي كتبها أبو البراء غسان بن يوسف البرقاوي في القصر. المسألة الرابعة، مقدار المدة التي يقصر فيها المسافر سائرا كان أم لبث لقضاء حاجة ولم يستوطن المكان. قال: يقصر المسافر الصلاة ما دام غائبا عن بلده الذي اتخذه موطنا وفي نيته الرجوع إليه ولو بعد حين، سواء كان شاخصا سائرا أو أقام في بلد آخر مدة معلومة لديه عدد أيامها، أو ولو لبث سنين ما لم يتخذه موطنا أو لم يكن يعلم المدة وفي نفسه يقول اليوم أخرج غدا أخرج. الأدلة على ذلك: أولا عن أنس بن مالك
مثلا معلومة ضعيف تعرفه المثل عن معلومة طيب
قال الأدلة على ذلك: أولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، قلت: كما قام بمكة؟ قال: 10. ثانيا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 صلينا ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. ثالثا عن أبي فروة الهمداني قال: سمعت عونا الأزدي قال: كان عمر بن عبيد الله ابن معمر أميرا على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة، فكتب ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم. رابعا عن ثمامة ابن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلنا: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين إلا صلاة المغرب 3. قلت: ورأيت إن كنا بذي المجاز قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. قال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري، قال: 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني يصليهما ركعتين ركعتين، ثم نزع هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى فرغ من الآية. خامسا، عن بشر بن حرب قال: سألت ابن عمر: كيف صلاة المسافر يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إما أنتم فتتبعون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبرتكم، وإما أنتم لا تتبعون سنة نبيكم لم أخبركم. قال: قلنا: فخير السنة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. سياق أقوال جماعة من العلماء ذهبوا إلى ما ذكرنا. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يجد السفر ولم يحد السفر بزمان أو بمكان، ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود، لا 3 ولا 4 ولا 12 ولا 15، فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها، فأقام سنين يقصر الصلاة. وقد أقام المسلمون بنهاوند 6 أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمي من حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوما يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة 10 أيام يفطرون في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقوم بها أكثر من 4 أيام، وإذا كان التحديد لا أصل له قلت الحاشية، كان رحمه الله يقول بالتحديد بأربعة أيام كما في بعض فتاويه. وإذا كان التحديد لا أصل له، فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو قام في مكان شهورا، والله أعلم. انتهى مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وقال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله بعد حديث ثمامة: وهذا الحديث يدل على أن السفر لا ينقطع بإقامة مدة معينة في جهة واحدة أيا كانت المدة طالت أو قصرت. وتوجيه الاستدلال دقيق جدا قد يخفى على بعض الناظرين، ولذلك حذف المجد آخره المرفوع حين ذكره في المنتقى مكتفيا بالأثر عن ابن عمر، والموقوف ليس حجة وحده، والمرفوع الذي حذفه ليس نصا في الموضوع. ووجه الاستدلال أن ابن عمر أجاب سائله إذ سأله عن طول مكث المسافر في مكان بعينه بأنه هو والصحابة الذين كانوا بأذربيجان أقاموا مدة أطول من هذه 2 أو 4 أشهر في هذه الرواية، فكانوا يقصرون. ثم وكد الاستدلال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر، فكأنه يقول للسائل: ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر في السفر، ولم يثبت لديهم أنه جعل لذلك حدا معينا فيما إذا أطال المسافر المكث في مكان ما، وأنه هو ومن معه من أصحاب رسول الله أخذوا هذا على إطلاقه فأطال المكث وقصروا، وأنه لو كان عند واحد منهم سنة في تحديد وقت معين للمكث لما سكت على ذلك ولا أبانه لهم حتى لا يصلوا صلاة المسافرين. وهذا قوي دقيق فيما أرى. انتهى من تحقيق أحمد شاكر على المسند. وقد أفتى بذلك من التابعين أبو العالية الرياحي، واسمه رفيع بن مهران البصري. قال عثمان الطويل عن أبي العالية الرياحي قال: خطبنا أبو بكر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمقيم 4 وللضاعن 2، مولدي بمكة ومهاجري بالمدينة، فإذا خرجت من المدينة فصاعدا منذ الحليفة صليت 2 حتى أرجع إليها. فقلت لرفيع: إني آتي البلد فأقيم به 2، أفأقصر الصلاة؟ قال: نعم، وإن أقمت به 50 سنة حتى ترجع إلى قارك. قال الشيخ السيد سابق حفظه الله: المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، فإن قام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك، لأنه يعتبر مسافرا وإن قام سنين، فإن والإقامة مدة معينة، فالذي اختاره ابن القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه. وللعلماء في ذلك آراء كثيرة لخصها ابن القيم. انتهى من كتاب فقه السنة. رد شو
هذا رأيي.
نعم
رد شبه المخالفين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل الأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا قام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامة هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموطن بذلك الموضع. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا قمنا 19 نصلي ركعتين، وإذا زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح لأنه أراد حنينة ولم يكن ثم أجمع المقام، وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال جابر بن عبد الله أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه الإمام أحمد. وقال عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله أقام أنس بن مالك بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. وقال أنس أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم كانوا ولا يجمع. وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وسجستان 2 سنين. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب. وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ماهي وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب. ومعلوم القطع أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدو. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام بحيث تنفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس بالشام 2 سنين يقصر الصلاة، وإقامة الصحابة أمام هرمز 7 أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام. وقد قال أصحاب أحمد إنه لو قام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب. لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الأربعة الأيام. فيقال من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي لما أقام زيادة على 4 أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك ولم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من 4 أيام. وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة 4 ليال. وبيان هذا من أهم المهمات، وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. ثم ساق رحمه الله مذاهب جماعة آخرين من أهل العلم وما سبق يتضمن الرد عليهم. انتهى من زاد المعاد. فوائد ومهمات: الأولى، قال ابن القيم رحمه الله: والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا قام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبع عشرة أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون. انتهى من زاد المعاد. الثانية، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة، لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة. انتهى من فتح الباري. الثالثة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلماء متنازعون في المسافر، هل فرضه الركعتان ولا يحتاج قصره إلى نية، أم لا يقصر إلا بنية، على قولين. والأول قول أكثرهم كأبي حنيفة ومالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد اختاره أبو بكر وغيره. والثاني قول الشافعي، وهو القول الآخر في مذهب أحمد اختاره الخرقي وغيره. والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنية القصر. ولهذا لما سلم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. وفي رواية: لو كان شيء لا أخبرتكم به، ولم يقل: لو قصرت لأمرتكم أن تنوا القصر، لو قصرت لأمرتكم أن تنوا القصر. وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى. فعلم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور، والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك. انتهى من الفتاوي الكبرى. الرابع،
مضى علينا أن الصحيح أن المسافر لا يحتاج إلى نية القصر، لأن الأصل أن صلاته ركعتان. نعم. وكذلك الجمع أيضا إذا وجد سببه فلا يحتاج إلى نية الجمع، حتى لو كان لا يريد أن يجمع ثم لما سلم من الأولى هم بالجمع فيجمع ولا حرج. نعم.
الرابعة، حديثان ضعيفان أذكرهما للتنبيه. الأول حديث ابن عباس مرفوعة: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برج من مكة إلى عسفان. هذا حديث ضعيف رواه الدارقطني وعنه البيهقي والطبراني، وقد ضعفه غير واحد منهم البيهقي وابن الجوزي والحافظ في الفتح. والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة بلفظ: لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة، واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهلك أو ما شئت فأتم. وسنده صحيح. وانظر تفصيل الكلام الحديث في رواية الغليل للشيخ الألباني حفظه الله. الثاني حديث أبي سعيد مرفوعا: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة وأفطر. حديث ضعيف جدا رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وسعيد بن منصور من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد به، وأبو هارون اسمه عمارة بن جويل وهو متروك، ومنهم من كذبه كما في التقريب. ولم يصب الحافظ في سكوته عن الحديث التلخيص. وانظر للكلام على الحديث رواه الغليل. الخامسة، مع قولنا بوجوب القصر في السفر فإن المسافر إذا أتم بمقيم أتم، ومن الأدلة على ذلك ما رواه قتادة قال: سمعت موسى وهو ابن سلمة قال: قلت لابن عباس: كيف أصلي بمكة إذا لم يصلي في جماعة؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن الشعبي أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته، فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته. الثالثة، اقتداء المقيم بالمسافر. عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. خاتمة: إذا كنت قد وفقت فإنما هو فضل الله وله الحمد إذا كنت قد وفقت فإنما هو فضل الله وله الحمد والمنة، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. وقولي قول الإمام الشافعي رحمه الله، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما أنتم إخواني، وخاصة من أقمتم الدراسة في بلاد غير بلادكم لم تتخذوها وطنا، فهذا البحث إنما كتب نزولا على رغبة بعضكم، فعملوا به مهما طالت إقامتكم ما لم يرد نص من كتاب أو سنة صحيحة. واعلموا أنه لا حرج في دين الله، ولا يقبل عبادة نعبده بها إلا ما شرع، وهذا هو تشريعه في السفر، كما أن ذاك تشريعه في الحضر كما تعلمون. عضوا عليها بالنواجذ، ولا تأبهوا بنعق المقلدين، ولا تأخذكم في الله لومة لائم ما دام همكم رضوان ربكم عنكم. واعلموا أننا في العصر الذي تحدث عنه ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قال: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وهذا الخبر حكمه الرفع. واعلموا أنه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا عذر لكم عند الله في أن تعبدوه بغير دليل من كتاب أو سنة صحيحة. ومن قلدتموه دينكم لن يغنوا عنكم من الله شيئا، والله كاف عبده، فما علمتموه حقا فقولوا هذا الحق من ربنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتبه على عجالة الفقير العبد الفقير إلى الله راجع عفو ربه الكبير المتعال أبي البراء غسان بن يوسف البرقاني، وكان الفراغ منه قبيل عصر يوم الاثنين بقليل في 22 من ذي القعدة سنة 1401 للهجرة.
خلاص. نعم. من داود ماذا تريد؟ نعم.
الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.
نعم.
كيف نقول لشخص يريد أن يقارن مثلا 10 سنوات، نقول له اقصر، ونستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام 20 يوما، مع أنه ما قال إذا قمت فوق 20 يوما فاقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دام ما قال هذا، دع ما يريد كل ما لا يريد.
الإنسان إذا ما قال الأقل، الإنسان لماذا من النفس لهذا القول؟ لا حرج عليه نتبع هذا.
لكن كيف الشيخنا كل شخص يمكن يكون 30 سنة في مكان ولا زالت العلة؟ أقول زالت العلة، ما عنده مشقة ولا عنده تعب.
المشقة ما هي بشرط بارك الله فيك.
غير مبرر يشوف المستوى، نقول له
ما هي بشرط بارك الله فيك.
نعم.
ما هي بشرط العلة، المشقة ما هي شرط. الإنسان إذا سافر حل له جميع رخص السفر، ولو كان في آمن ما يكون وفي أريح ما يكون. ما هو شرط يا أخي، ما هو شرط. لم يشرط الله إلا إن خفت ما يفتنكم الذين كفروا، والحمد لله ألغاه الله. على كل حال ما احنا أفقه منه، ولكننا نتبع يعني على الأقل نقلد رجلا عالما فاضلا معروفا بالعلم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
النبي صلى الله عليه وسلم في
اوقات متعدده
ومدد متعدده،
وكان يقصر. فوجهه
من قال الراي الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، ما ياتيه اي يوم،
فما جاء
ما دام
ينتظر
الوحي ما يعرف متى
ثم تكون. يقولون
ان
الرسول
صلى الله عليه وسلم لا
ينتظر الوحي. ما هو صحيح. لان كان ينتظر. لا دعوه. صعبه. يعني الآن لو قل لي واحد تشهد أن الرسول ما بقي إلا لأجل أن ينتظر الوحي، ما يأثر الشيء، ما هو صحيح. يعني يحتاج إلى أن تشهد أن الرسول ما بقي إلا ينتظر الوحي. ثم ما هو الوحي الذي رخص له أن يسافر، يعني أن يمشي؟ إيه الوحي هذا؟ إما أن يكون الوحي إقراري إذا أقره الله علم أنه شرع الله. أحيانا قد يكون بوحي مباشر، يعني قد يكون بالإقرار.
شيخ مثلا هذا القول، هذا إذا خاف الإنسان مثلا هو يعم بعامة، خاف من زلزلة، خاف من يعني قيل وقال، هل يتم درء المفسدة؟
والله أحيانا أقول نعم يتم درء المفسدة، وأحيانا أقول إذا كان الرجل قدوة يعني ما يمكن يتسلط عليها أحد فيقول مثلا أنه قاصر علم وما أشبه ذلك فليفعل السنة اللي يرى أنه سنة، وإن تركه أتم ما في مانع. هل هذا الذي يقول إنه يجوز أن يقصر ليس يقول إنه يجب إلا على رأي الأخ هذا يرى وجوب القصر، لكن احنا نقول ما هو واجب، أصل القصر مو واجب. ثم هذه المسألة أيضا متى كان في نفسك شك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أما إذا تبينت لك السنة مثل ما قال شيخ الإسلام إذا تبينت الإنسان السنة فلا 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 وجه للاحتياط، إنما الاحتياط اتباع السنة. نعم يا آدم.
هو
على كل حال دليل هؤلاء يقولون الرسول أقام إقامات مختلفة 20، 19، و4 أيام ومع ذلك ما قال للناس من زاد على ذلك فليتم، والعلة هي وجود السفر. نعم. أحمد 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 كلاهما. نعم
وبهذا
القول
يعني
نتهم من
الناس
اللي
يعني مثلا
اللي يدرسون
للدراسه او للعمل،
هل به
يعني
ينفع هذا القول؟ لان الذين نووا الاقامه ما نووا الاقامه المطلقه، ولا نووا ان يتخذوا هذا البلد بلدا لهم الذي له محلين. مثلا لو فرضنا واحد له سكن في الطائف في ايام الصيف،